الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: الخامسة أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلما، ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فوائد غض البصر. قد ذكر رحمه الله تعالى أن لغضه فوائد عظيمة ومنافع كثيرة، وما من ريب أن وقوف المسلم على هذه الفوائد العظيمة لغض البصر يعينه كثيرا على العناية ببصره غضا له، ليظفر بهذه الثمار العظيمة والمنافع الكبيرة التي هي خير له من إطلاق بصره في متعة تجر على قلبه أنواعا من المضار. فإذا غضه فاز بأنواع من المنافع، فالخير كل الخير أن يجاهد المرء نفسه على غض بصره ليفوز بهذه المنافع. الخامسة منها فيما عد رحمه الله تعالى أنه يلبس القلب نورا، بخلاف إطلاقه فإنه يلبسه ظلمة، وذلك أن البصر كما سبق البيان منفذ إلى القلب، منفذ من المنافذ التي تؤثر في القلب، فإن غض بصره لله، غض بصره متقربا بغضه لله سبحانه وتعالى، عوضه الله عن ذلك نورا في قلبه. واستدل أهل العلم ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام بن تيمية وغير من أهل العلم على هذه الثمرة العظيمة من ثمار غض البصر بسورة النور العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى فيها أمر المؤمنين بغض أبصارهم، ثم في الآية التي بعدها أمر المؤمنات بغض أبصارهن، ثم على إثر ذلك قال جل في علاه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فذكر هذا النور العظيم عقب الأمر بغض البصر يدل على أن ثمة ارتباط بين غضه وتحصيل هذا النور، بين غضه وتحصيل هذا النور. ثم إن استنارة القلب بهذا النور العظيم يترتب عليها مصالح للعبد عظيمة، أجملها رحمه الله بقوله: أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. بينما إذا أطلق بصره وبأى بظلمة في قلبه بسبب إطلاق البصر، أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل ناحية. ما هي هذه السحائب؟ عددها رحمه الله، قال: فما شئت من بدع وضلالات واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك كله من الآثار التي تترتب على هذه الظلمة. فالقلب بين حالتين: إما قلب استنار بنور الإيمان، فما كان من القلوب كذلك أقبلت عليه وفود الخيرات، أو يكون والعياذ بالله قلبا مظلما فتغشاه سحائب البلاء والشر المتنوعة. نعم.
قال رحمه الله: السادسة أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. وكان شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ فراسته. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة، وسكر القلب كما قال القائل: سكران، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين.
نعم، هذه فائدة عظيمة نبه عليها رحمه الله تعالى، وهي في الشريعة قاعدة عظيمة في باب الثواب والعقاب، دلت عليها دلائل كثيرة جدا، وهي أن الجزاء من جنس العمل في باب الخير وأيضا في باب الشر والعقوبة. قال الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا في باب الطاعة والإحسان. وفي باب السوء والمعصية قال الله سبحانه: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وقال جل وعلا: جزاء وفاقا. فقاعدة الشريعة في باب الثواب والعقاب المؤجل والمعجل أن الجزاء من جنس العمل، ولهذا فإن من غض بصره لله جازاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله بأن يطلق بصيرته، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فيطلق الله عز وجل بصيرته وينير قلبه، وهذه ثمرة عظيمة يحصلها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بغض البصر، يجازيه الله عز وجل على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا نص حديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا غض البصر عما حرم الله عليه النظر إليه، والله جل وعلا إنما حرم عليه النظر إليه ومنعه من النظر إليه لما فيه من المضرة على قلبه، حفظا لقلبه وصيانة لفؤاده، فإذا غض بصره طاعة لله سبحانه وتعالى عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته، بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه لبصره، حبس بصره لله فأطلق الله بصيرته، أصبحت بصيرة مضيئة مستنيرة بنور الإيمان والهدى. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل في علاه، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. فإذا من فوائد غض البصر العظيمة إطلاق البصيرة، والبصيرة هي في القلب، البصيرة في القلب نور يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن يهتدي به، ويكون سببا لإقبال قلبه على العلم وفتح الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم فهما وعناية وعملا. هذه كلها آثار عظيمة تترتب على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله.
يفرق يخاف. نعم،
أحسن الله عليكم. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه.
هذا عائد أيضا لما سبق أن الجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالذي يغض بصره يورثه هذا الغض للبصر، ثبات القلب وقوة القلب وشجاعة القلب، هذه كلها ثمار ينالها. بينما الذي يطلق بصره يؤثر في قلبه مهانة في قلبه ودناءة وحقارة ومعاني سيئة تتراكم على قلبه بسبب إطلاقه لبصره، تورث في قلبه لؤما خساسة، تورث في قلبه أنواعا من أسقام القلوب وأمراضها. نعم.
كما قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية في رقابهم.
يعني نعم نعم، أبى الله
أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
نعم، يعني وإن ظهر عليهم مثلا تنوع النعم من مركب أو مسكن أو غير ذلك، أبى الله إلا أن يكون ذل المعصية على وجوههم. نعم.
قال رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته.
هذه أيضا فائدة مهمة في هذا الباب، نبه عليها رحمه الله سبحانه وتعالى وهي أن الله سبحانه جعل العزة قرين الطاعة والذل قرين المعصية، فالعزة لله وبيد الله سبحانه وتعالى، وإنما جعلها لمن أطاعه من عباده، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، جعلها جل وعلا لأهل الإيمان، بمعنى أن العبد كلما زاد حظه من الإيمان زاد حظه من هذه العزة التي جعلها الله للمؤمنين. وجعل الذل لمن عصاه، وكلما عظم حظ العبد من المعصية عظم حظه من هذا الذل، فهما قرينان، الذل قرين المعصية والعزة قرينة الطاعة. تأمل ما جاء في دعاء القنوت، دعوة عظيمة جدا: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذا فيه تنبيه على هذه الفائدة، وهي أن العز قرين الطاعة، من أطاع الله ووالاه الله لا يذل، أي عزيز، يكون عزيزا. وعلى الضد: من عصى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون ذليلا، لا يعز من عاديت. ومن يدعو بهذه الدعوة العظيمة يجاهد نفسه على تحقيق هذا المعنى بالاستكثار من الطاعات التي هي سبب عزه وفلاحه، والبعد عن المعاصي التي هي سبب ذله وهوانه، ومن يهين الله فما له من مكرم. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة.
لم يكن يتوصل إليها، أي الشيطان، إلى قلب الإنسان. نعم.
التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهيب، فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته.
نعم، هذا أيضا راجع إلى القاعدة، قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب، الجزاء من جنس العمل. لما كانت قلوب أرباب الشهوات المحرمة في تنور الشهوة متقدة في وسطه، وفي لهيب الشهوة، الشهوة لها لهيب وصاحبها قلبه في تنور يضطرم لما كانت هذه حاله في الدنيا عوقب من جنس عمله، فجعل لهم تنور في نار جهنم يكونون فيه والعياذ بالله. فالحاصل أن هذه من الآثار. أما من أكرمه الله سبحانه وتعالى سلم من ذلك. والأمر كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الشيطان له نفوذ إلى القلب ودخول وتمكن منه من خلال البصر، فإذا أطلق المرء بصره إلى نظرة محرمة دخل الشيطان حينئذ وزين له هذا الذي ينظر إليه، ووسع مساحة هذا المنظور إليه في القلب إلى أن يولد فيه عشقا وتعلقا، ويوجد في قلبه دراما، ويتوقد بنار الشهوة التي كان قبل ذلك في عافية منها، لكن لما أطلق بصره ودخل الشيطان تولدت هذه الأشياء في القلب. فالشيطان يجد منفذا لقلب المؤمن من خلال البصر. إذن من الخير للإنسان أن يغلق هذا المنفذ، لا يجعل للشيطان مجالا للدخول. وفي الحديث الآخر، وإن كان في باب آخر لكنه مما يعين على فهم هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد من تثاوب أن يضع يده على فيه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فإن الشيطان يدخل. إذن المؤمن بحاجة فعلا أن يغلق المنافذ التي يدخل منها الشيطان إليه دخولا حقيقيا أو دخولا معنويا ببث شبهاته وفتنه ووساوسه إلى القلب. ولهذا أيضا الأذكار تحصن العبد، ولا يجد مع وجود هذه الأذكار سبيلا إلى قلب العبد المؤمن. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أموره
أمره
فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه.
نعم، هذه أيضا من فوائد غض البصر أنه يفرغ القلب أو يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، لأن البصر إذا أطلق في النظر الحرام انشغل القلب بالشهوة الباطلة المحرمة، وكلما توسعت مساحتها في القلب فات من نظر المرء في مصالحه بحسب توسع هذه الشهوة في قلبه. حتى إن من الناس من كثرة توسع هذه الشهوة في قلبه لم يعد أصلا ينظر في شيء من مصالحه، لا الدينية ولا الدنيوية، لشدة ما تعلق به قلبه من تلك الشهوة المحرمة، فأصبحت هي شغله الشاغل، وهي ديدنه، وهي المستولية على تفكيره. ف فتتعطل مصالحه ويصبح أمره فرطا ضائعا. بينما إذا غض بصره سلم قلبه من ذلك وأصبح القلب صافيا من هذه الأمراض وهذه الأسقام، فيكون مهيئا للنظر في مصالحه المتنوعة. نعم.
قال رحمه
الآية الكريمة التي ذكر في سورة الكهف، قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه ثلاثة أشياء: إغفال القلب واتباع الهوى وكون الأمر فرطا. يقول إطلاق النظر، إطلاق النظر أي النظر المحرم، يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسب حال العبد مع هذه النظر. نعم، مع هذا النظر. نعم.
قال رحمه الله: العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك.
نعم، هذه العاشرة والأخيرة من الفوائد التي عددها رحمه الله تعالى لغض البصر. قال: بين العين والقلب منفذا وطريقا. بين العين والقلب منفذا وطريقا. إذا شغل الإنسان بصره بما يعود على قلبه بالفكرة النافعة أن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، عندما يشغل قلبه بنظر يورث في قلبه فكرة نافعة، كم يعود عليه هذا من منفعة وفائدة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وقل في هذا. عندما يكون بصر الإنسان في كتب العلم والقرآن، كم يعود على قلبه من هذا النظر من فوائد، من غزارة العلم والمعرفة بالله وعظمته والحلال والحرام إلى غير ذلك. كل هذه تصل من منفذ البصر أو السمع، سماعا أو نظرا. فإذا جعل بصره في الخير والنفع والفائدة ومصالحه الدنيوية، كان النفوذ إلى القلب كله خير وكله مصالح. بينما إذا أطلق بصره كان بصره منفذا إلى قلبه في شر، يولد في القلب أنواعا من الشرور التي يترتب عليها مضرة القلب وفساده وفواته لمصالحه، حتى إن القلب ليصبح كما وصف ابن القيم كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، يصبح قلب ملوث. إذا كان بهذا التلوث لا يصلح أن يكون لسكن معرفة الله ومحبة الله والإنابة إليه والأنس به، لأنه أصلا ليس لهذه مساحة في القلب، ليس لها مساحة في القلب. ولهذا باب الهداية والتزكية للقلب يحتاج إلى تطهير القلب من هذه الأشياء إذا كان مبتلا بها، والعمل على إبعادها من القلب ثم التزكية. فالتطهير قبل، تطهرهم وتزكيهم بها، ويقولون التخلية قبل التحلية، يطهر القلب وينقى من هذه الأشياء. وهذا حديث ابن القيم هنا الآن تحصين لمن لم يقع في هذا البلاء حتى يعرف قيمة هذه قيمة غض بصره، لكن ألا المبتلى الذي أطلق بصره وتلوث قلبه له علاج آخر، لأننا لازلنا في الطب الماذا؟ الوقائي، وإلا العلاج سيأتي لاحقا عند ابن القيم رحمه الله. فهذه أمور عشرة ذكر رحمه الله تعالى تعين العبد إعانة عظيمة إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لفهمها وتأملها والعمل بموجبها، تعينه على غض بصره. قال: فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما ورائها، لأن ما وراءها يعني الباب واسع جدا. ثم قال: الطريق الثاني، لأنه فيما يتعلق بالطب الوقائي ذكر أن له طريقان، طريق يتعلق بالبصر وطريق يتعلق بالقلب، فأنهى إلى هنا ما يتعلق بالبصر، ثم شرع في الحديث عن الطريق الثاني الذي يتعلق بالقلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.